بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان عكوف القلب والبدن، عكوف القلب والبدن. وناسب هذا الدرس أننا بإذن الله جل وعلا سنبدأ من هذه الليلة بدخول أول ليلة من ليالي العشر، وكثير ممن وفقه الله ويسر الله له أمره سيكون من المعتكفين، سيكون من المعتكفين. فأحببنا أن يكون الكلام في درسنا هذا على سر من أسرار الاعتكاف، وعلى نكتة من نكت الاعتكاف، وعلى شيء من خفايا وأسرار الاعتكاف. وهذا من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يبين في هذا الكلام الذي سيأتي بإذن الله جل وعلا حقيقة الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: قال الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الإنابة حقيقتها وأصلها، قال، هي عكوف القلب، عكوف القلب على الله عز وجل، على الله عز وجل. وقد تقدم معنا في كلمة أمس معنى الاعتكاف لغة وشرعا، وأنه لزوم الإنسان المسجد بقصد التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيقة الإنابة، ما هي حقيقة الإنابة؟ يقول رحمه الله: هي عكوف القلب، أي انحباس القلب وبقاء القلب ولزوم القلب على ماذا؟ قال: على الله عز وجل، على الله عز وجل. قال: كاعتكاف البدن، كاعتكاف البدن في المسجد، كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. المعتكف لا يحل له أن يفارق المسجد إلا لحاجة لا بد منها. فكذلك حقيقة اعتكاف القلب أن يكون القلب معتكفا على ربه جل وعلا لا يفارقه، لا يفارق ربه جل وعلا. قال رحمه الله: وحقيقة ذلك، وحقيقة ذلك، قال: عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، بالإجلال والتعظيم. قال: وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله، والمتابعة لرسوله. فهذا هو حقيقة هذا الأمر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وحقيقة ذلك عكوف القلب على ماذا؟ قال: على محبته، أي على محبة الله جل وعلا، وعلى ذكره، على ذكر الله جل وعلا، وعلى إجلاله، أي على إجلال الله جل وعلا وتعظيمه. هذا هو حقيقة الإنابة، وهذا هو حقيقة عكوف القلب، وهذا هو حقيقة عكوف القلب، أن يكون القلب معكوفا على هذا الأمر، على محبة الله جل وعلا، وعلى تعظيمه، وعلى إجلاله، وعلى ذكره، وعلى ذكره. وعكوف الجوارح كما ذكر رحمه الله، قال وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له. عكوف الجوارح أن تكون بعمل الطاعة، لكن هذه الطاعة لمن؟ هل لأجل أن يقال أو لأجل أن يرى؟ الجواب أنها طاعة لله رب العالمين وحده لا شريك له، لا شريك له. قال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا حقيقة للطاعة، لطاعة الجوارح، إلا بهذين الأمرين وبهذين الشرطين: أن تكون خالصة لله رب العالمين، وأن تكون موافقة لهدي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله وهو يبين أن من لم يكن كذلك فإنه سيشغل بنقيضه. من لم يشغل قلبه وجوارحه بطاعة الله جل وعلا، شغلت تلك الجوارح وذلك القلب بغير الله جل وعلا. فقال رحمه الله، قال ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. يقول إمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم يشغل نفسه وقلبه وجوارحه بالعكوف على طاعة الله جل وعلا، انشغلت تلكم الجوارح وانشغل كذلك القلب بما سواه، أي بما سوى الله جل وعلا. وحقيقة ذلك كما قال رحمه الله تعالى الاعتكاف على التماثيل، وهذا حقيقة ما حصل بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين قومه. إبراهيم اعتكف على طاعة ربه وإجلاله وتعظيمه وذكره وعلى محبته إلى غير ذلك من معاني العبودية والإخلاص، وأما قومه فكانوا عاكفين على تلكم الأصنام وعلى تلكم التماثيل والصور. قال رحمه الله تعالى، قال والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. تأمل إلى هذا المعنى. ابن القيم رحمه الله تعالى أراد أن يتدرج معنا بعد أن بين أن الإنسان إما أن يكون معتكفا على محبة الله وتعظيمه وإجلاله وذكره، وإما أن يكون معتكفا على غيره من التماثيل، ثم بينا ما معنى التماثيل. قد يقول إنسان: أنا لا أعتكف على محبة الله وتعظيمه وذكره وإجلاله، وكذلك لا أعتكف على محبة التماثيل، بل أنا لا هذا ولا هذا. فابن القيم رحمه الله تعالى يبين لنا معنى قد خفي. ما هو هذا المعنى؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ما هي التماثيل وما معنى التماثيل؟ التي من لم يعتكف على محبة الله وتعظيمه وإجلاله اعتكف عليها. يقول ابن القيم رحمه الله: والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فكل صورة تتمثل للعبد فهو تمثال، كل صورة يتصورها العبد فهو ماذا؟ فهو تمثال. لأن حقيقة التماثيل هي الصور الممثلة، حقيقة التماثيل الصور الممثلة. فالإنسان إذا تصور شيئا في ذهنه وأقبل على ذلك الشيء وصرف قلبه وصرف جوارحه لنيل ذلك الشيء، حقيقة أمره أن قلبه وجوارحه صارت طالبة معتكفة على ذلك التمثال التي تصور في ذهنه، ذلك التمثال التي تصور في ذهنه. لذا قال رحمه الله، قال والتماثيل جمع تمثال وهي الصور الممثلة. قال فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، عكوف عليه على التماثيل التي قامت بقلبه. رجل مثلا ليله ونهاره يفكر في جمع المال، يفكر في جمع المال، صار تصوره كاملا على المال، كيف يعمل المال وكيف يصنع المال وكيف يأتي بالمال وماذا يصنع بالمال وما شابه ذلك. هذا صار قلبه ممتلئا بماذا؟ بتمثال المال. صار قلبه ممتلئا بتمثال ماذا؟ المال. فهو معتكف عليه، فهو معتكف على ذلك التي ذلك الشيء الذي قد تمثل له في قلبه. لذا قال ابن القيم رحمه الله، قال: فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التمثال، على التماثيل التي قامت بقلبه، التي قامت بقلبه. قال: وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. تماثيل الأصنام في الخارج، وتماثيل التي تكون في القلوب هي في القلوب، ولكن هي في الصورة هذه كهذه، في الصورة هذه كهذه. هذا معتكفا على طلب تلك ومحبتها والإقبال عليها، وهذا مقبل كذلك على محبة ذلك الشيء الذي تمثل له في قلبه، وهو طالب له وهو ذاكر له وهو مجل له، فهو معتكف على ذلك الشيء الذي تمثل له في قلبه، سواء كان من أمر الدنيا أو من أمور الشهوات أو من أمور الشهوات الشبهات أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله: ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم، على تماثيلهم. هذا هو حقيقة شرك عباد الأصنام. قال: فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، بحيث يكون عاكفا على تلك الأشياء، قال: فهو نظير عكوف الأصنام عليها، فهو نظير عكوف الأصنام، فهو نظير عكوف الأصنام عليها. قال: ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنقص، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقاش. إذن سمي هذا الإنسان الذي هو طالب لهذه الدنيا في ليله ونهاره مقبلا عليها، مقبل، إذا كان الإنسان مقبلا على الدنيا همته الدنيا لا يرفع رأسه إلا للدنيا، فهذا حقيقة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد عكف قلبه على محبة الدنيا، عكف قلبه على محبة الدنيا. إذا كان همه وحركته ونشاطه لأجل جمع الدينار والدرهم، كذلك صار عاكفا على هذا التمثال الذي هو الدرهم والدينار، وقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ومعنى هذا أن هذا الإنسان وقع فيه معنى من معاني صرف شيء من هذه من الأشياء التي هي لله جل وعلا لغير الله جل وعلا، فوقع فيه معنى من معاني الشرك الأصغر، فوقع فيه معنى من معاني الشرك الأصغر، لأنه صرف محبته وهمته وذكره إلى غير الله جل وعلا من هذه الأمور التي هي في الحقيقة سبب لتعاسته وسبب لانتكاسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الناس في هذه الدار، الناس في هذه الدار، قال: على جناح سفر كلهم، الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم أي كلهم مسافرون وكلهم مارون وكلهم ذاهبون ولا أحد قائما ولا أحد يبقى في هذه الدنيا دائما باقيا بل الكل ذاهبون والكل راحلون والكل مسافرون. فقال رحمه الله الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم. قال وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده. كل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده أي سائر. كل مسافر سائر إلى ماذا؟ إلى مقصده. فمن كان مقصده الآخرة كان سيره إليها ومن كان مقصده جمع المال والدنيا وما شابه ذلك كان كذلك مقصده وسيره إليها. لذا قال رحمه الله وكل مسافر فهو ضاعن مقصده فهو ضاعن إلى مقصده ونازل إلى من يسر بالنزول عليه. قال ونازل على من يسر بالنزول عليه. الإنسان إذا كان عنده طلب وكان في سفر وكان في رحيل له مقصد ولا بد. فإذا وصل إلى مقصده ونزل عند مراده فرح بنزوله. من كانت همته الآخرة فرح بنزوله ومنزله ومن كانت همته الدنيا كذلك فرح ابتداء بوصوله ونزوله إلى مقصوده ومراده. فقال رحمه الله قال رحمه الله ونازل إلى من يسر بالنزول عليه. قال وطالب الله وطالب الله والدار الآخرة وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره. إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه. عند القدوم عليه. قال فهذه همته في سفره وفي انقضائه. همة السائر إلى الله جل وعلا الوصول إلى الله جل وعلا والوصول إلى دار كرامته وإلى ما أعده الله جل وعلا لأهل طاعته وأوليائه. قال رحمه الله تعالى قال فهذه همته في سفره وفي انقضائه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مصيره وسيره إلى الله. لذا قال الله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة. المطمئنة بذكر الله جل وعلا. المطمئنة بطاعة الله جل وعلا. المطمئنة بحب الله وتعظيمه وإجلاله وعكوف القلب على محبة الله جل وعلا والجوارح على طاعته. قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لأنها رجعت ووصلت إلى مطلوبها ومقصودها. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال رحمه الله وقالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. امرأة فرعون آسيا رحمها الله قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله فطلبت كون البيت عنده. فطلبت كون البيت عنده. لماذا تعمل؟ تعمل لتصل إلى الله. عملت وصبرت على جور فرعون وعلى ظلم فرعون لأجل ماذا؟ لأجل الله والدار الآخرة. لأجل الله والدار الآخرة. لذا كان من دعائها رضي الله عنها أن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم فطلبت كون البيت. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها قبل طلبها أن يكون في الجنة. فإن الجار قبل الدار. والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب هذا سؤال ما حكم المسابقات الرمضانية؟ المسابقات الرمضانية والمسابقات الغير الرمضانية كلها تنبني على مباني غير صحيحة. على مبان غير صحيحة. لأن فيها معنى من معاني الميسر. فيها معنى من معاني الميسر ومعاني القمار. لأن السائل يسأل ثم يقول اتصل على رقم كذا وكذا، ومن طلع أو ظهر اسمه فإن له الجائزة، ثم يتصل هؤلاء من جميع الأماكن، وربما نجح ذلك الإنسان وربما لم ينجح، أو بعضهم ربما كتب على أرقام بريدية وأرسل بهذه الرسائل. فالحاصل أن المسابق في هذه المسابقات الرمضانية قدم شيئا، بدل شيئا مقابل شيء موهوم، مقابل شيء قد يحصل وقد لا يحصل. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون في مثل هذا: كل معاملة كانت بين الغنم والغرم، كل معاملة كانت بين الغنم والغرم، أي إما أن تغنم وإما أن تغرم، فإنها في معنى الميسر، فإن في معنى الميسر. وقد قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهو محرم، فهو محرم، والله أعلم. وهذا للأسف ابتلي به كثير من الناس، الناس في رمضان في عبادة، وأصحاب الفضائيات شغالون في هذه الأيام، أصحاب الفضائيات في شغل للناس وفي شغل أنفسهم فيما لا ينفعهم بل فيما يضرهم. طيب، هذا سؤال آخر: امرأة يخرج منها صفرة بعد الحيض فهل تصوم أم لا؟ طيب، الجواب عن هذا أن الصفرة والكدرة، الصفرة وهو السائل الأصفر التي يخرج من المرأة، والكدرة هو الشيء الكدر كذلك الذي يخرج من المرأة، والمرأة أعلم بذلك من غيرها. فالحكم فيه على ما جاء في حديث أم عطية، وهو في البخاري، وجاء كذلك في سنن أبي داود وغيره، واللفظ له: قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: كنا لا نعد الكدرة، أو كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام قاعدة، وهو على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الكدرة والصفرة بعد الطهر طهر، الكدرة والصفرة بعد الطهر طهر، وبعد الحيض حيض. معنى هذا أن الكدرة إذا كانت متصلة بالحيض، مثلا المرأة انقطع دمها عن 6 أيام أو 7 أيام وبقيت يخرج منها الصفرة أو الكدرة، فالحكم في هذا أن حكمها حكم الحيض، حكمها حكم الحيض، لأن الكدرة والصفرة لها حكم ما قبلها، لها حكم ما قبلها، فإذا اتصلت بحيض فهو حيض. فإذا طهرت ثم مرت مثلا 5 أيام على الطهر، ثم جاءها صفرة وكدرة، ثم جاء صفرة وكدرة، فما الحكم الآن؟ الحكم أنها طاهر. لماذا؟ لأن الصفرة والكدرة اتصلت بطاهر، فالكدرة والصفرة يكون حكمها حكم ما سبقها، فإذا اتصلت بطاهر فهو طاهر، وإذا أو هكذا، إذا اتصلت بطهر فهو طهر، وإذا اتصلت بحيض فهو حيض. هذا هو الجواب عن هذه المسألة، أن الكدرة والصفرة إذا اتصل بطهر فهو طهر، وإذا اتصل بحيض فهو حيض. بقي إذا مرأة مثلا استمر بها الكدرة والصفرة إلى بعد صلاة الفجر، صلت الفجر أو بعد صلاة الفجر أذن الفجر ورأت الصفرة، ثم بعد ذلك انقطع، ثم انقطعت الصفرة بعد طلوع الفجر بنصف ساعة، بعد بساعة أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ هل تصوم أم لا؟ الجواب أنها لا تصوم، ما دام أنه دخل الوقت، وقت الفجر، وهي ما زالت الصفرة فيها أو الكدرة، فإن حكمها حكم الحيض، حكمها حكم الحيض، فلا تصوم ولا تصلي إلا إن طهرت قبل خروج وقت الفجر، فلها أن تغتسل، فعليها أن تغتسل بعد ذلك وتصلي، فعليها أن تغتسل بعد ذلك وتصلي، وهكذا تفعل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.